الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 17 من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، قال: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. اختلف الناس في هذه المسألة، والسبب في اختلاف الناس هل فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوة، أي بقوة السلاح فصارت ملكا لجميع المسلمين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها صلحا فصارت لأهلها. والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة، إلا أنه ملكها أهلها. ولذلك لما قيل له: يا رسول الله، أين تنزل؟ هل تنزل بدارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ لأن عقيل ورث مال أبي طالب، وكان عقيل في ذلك الوقت كافرا، لم يكن مسلما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال: وأن الناس في المسجد الحرام سواء، المسجد الحرام والمشاعر الحرام، هذا هو الصحيح. المسجد الحرام الناس فيه سواء، لا يجوز أن تباع أراضيه ولا محوله، وهكذا المشاعر الحرام كمنى ومزدلفة وعرفات، لأنه للناس جميعا، أي لأهل الإسلام. ولا يحتج محتج بهذا على أنه يجوز له أن يبني في مزدلفة أو يبني في منى أو يبني في عرفات، أو حتى يقول في الحج: أنا لي حق في هذا المكان، أنصب لي خيمة. نعم له حق، لكن الأمور قد نظمت من أولياء الأمور ونصبت الخيام وحدد الحجاج، وهذا المال الذي يعطيه الحاج ليس معناه أنه مستأجر في منى، لأن منى ملك لجميع الحجيج، ولكن هو يدفع إيجارة مقابل الخدمات التي تقدم إليه، ومقابل أجرة الخيام التي تنصب، والعمال الذين يقدمون له بعض الخدمات، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطارئ، معكوفا محبوسا. قال: حدثنا أسبق، قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب. ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. في مسند أحمد عن عبد الله وهو ابن عباس أو ابن مسعود في قوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم، قال لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أو أبين لأذاقه الله عذابا أليما. قال أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف حديث علقمة بن نضرة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن، خرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال، وقال بظاهره ابن عمر. ومجاهد وعطاء قال عبد الرزاق عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، قال فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها، وبه قال الثوري وأبو حنيفة. وخالفه صاحبه أبو يوسف واختلف عن محمد، وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب، قال الشافعي فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن فأضاف الدار إليه. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب الله الديار إليهم كان ما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. قال ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كان مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة. ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحجاج، أخرجه عبد بن حميد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد إن عمر قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء، يعني عبارة عن إحسان، وإلا فهي بيوتهم تغلق عليهم وتباع وتشترى وتكرى. قال وقد تقدم من وجه آخر عن عمر فيجمع بينهما بكرامة الكراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء، وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون. واختلف عن مالك في ذلك، قال القاضي إسماعيل ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة، واختلفوا هل من من بها على أهلها لعظم حرمتها وقرت للمسلمين. ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء. والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد، في ذلك ذكره السهيلي وغيره. وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط. اختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك. وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره للحائض ولا للجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها. ولا يقول بذلك أحد والله أعلم. قلت والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنهم، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. وسنذكر من باب فتح مكة من المغازي الراجح والخلاف في فتحها صلحا أو عنوة إن شاء الله تعالى. قال: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وهو الأبطح كما قلت لكم. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة بن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه، أي أنهما عم فكلهم داخلون، وهذا دليل على ما لقاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من قريش في دعوته، حتى أنهم تمالؤوا على فتنته وفتنة أصحابه. وذكر أهل السير أنهم حاصروهم في الشعب 3 سنين يمنعون المبايع لهم والمناكحة منهم ونحو ذلك، وهذا بلاء عظيم. يحتاج الناس إلى بيع وشراء، يحتاج الناس إلى زواجات، يحتاج الناس إلى غير ذلك من المعونات، والله المستعان. قال: باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن اتبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآية. ساق المصنف هذه الآية لبيان حرمة مكة وعظيم شأنها، وأن الله عز وجل استجاب دعوة إبراهيم في جعل مكة بلدا آمنا، إلا ما كان من مخالفة لأمر الله وشرعه. وفيه دعاء إبراهيم لربه أن يجلبه وبنيه عبادة الأصنام، هذه الفتنة العظيمة. إذا كان إبراهيم عليه السلام من دعا إلى التوحيد وكسر الأصنام بيده يخشى على نفسه، فكيف بنا نحن الذين قد ضعف إيماننا وقل علمنا وكثر جهلنا كثرت معاصينا وبعد عهدنا، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لا يأمن على نفسه البدعة ولا يأمن على نفسه الفتنة، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ولا تقل أنا عندي علم، قد زاغ من هو أعلم منك، ولا عندي فهم، قد زاغ من هو أفهم منك، فالأمر لله عز وجل. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وفي العصر الحديث كان رجل قال له عبد الله القصيمي، كان من العلماء وألف في الرد على الزنادقة الرافضة من إليهم، ومع ذلك أعجب بنفسه وتعاظم في نفسه في علمه، احتقر العلماء واحتقر الناس، وذهبت به أفكار كل مذهب حتى ارتد عن دين الله، وألف كتاب اسمه الأغلال، يعني على أن دين الإسلام أغلال، وهو درس التوحيد في المملكة العربية السعودية وفي زمن الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز ومن إليهم، في زمن علامة القصيم أيضا الرجل القصيمي، في زمن علامة القصيم عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ومع ذلك انحرف انحراف عظيم حتى جعل دين الإسلام دين الأغلال، وألف في الرد عليه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيره من أهل العلم، وما زال على أمره حتى هلك في القاهرة في سنة 1418 ولا تعلم له توبة ولا تراجع. قالوا نظر إلى عجائز إلى نساء لبنان، قال يدخل الله هؤلاء النار ويدخل عجائز نجد الجنة، يعني يعترض على حكم الله، يعترض على حكم الله. فهكذا حين ترى بعض الزنادقة الآن العصريين يعترضون على الله ويعترضون على كتاب الله ويعترضون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحتقرون دين الإسلام من هذه الأصناف. فالإنسان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام عبدها كثير من الناس والأوثان عبدها أكثر الناس. الآن بوذا وحده، صنم بوذا يعبده في العالم 400 مليون أو فوق ذلك العدد، ما بالك بأصنام الهندوس، بأصنام ماذا النصارى، غير ذلك من الأصنام التي تعبد من دون الله، ويضاف إليها القبور التي اتخذها غلاة الصوفية والباطنية والرافضة في البلدان الإسلامية بل والإباضية، مع أنهم يكفرون الخوارج يكفرون فعل الكبيرة إلا أنهم عبدت القبور هناك إلى غير ذلك. فلهذا يحذر المسلم على نفسه، لولا تثبيت الله عز وجل لكان ربما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد قبر، والله المستعان. وأضاف الإضلال إليهن كونهن السبب وإلا الضلال من الله والهدى من الله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فمن اتبعني فإنه مني، أي من اتبع الوحي الشريف منزل من الله فهو مضاف إلى الأنبياء والمرسلين، ومن عصاني أي عصى الله لا سيما بالتوحيد ولازم الشرك والتنديد فإنك غفور رحيم. يعني هذا المعصية تختلف، إن كانت شرك فلا تدخل تحت المغفرة والرحمة، وإن كانت دون ذلك فالله غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، سيأتي قصتها في قصة هاجر عليها السلام وزمزم عند بيتك المحرم، حيث وضعهم بجانب ربوة ثم ذهب وكان ما كان حتى جاء زمزم وشرب منه إسماعيل وأمه واجتمع عليهم الناس، ولم يكن ثمة بيت في ذلك الوقت، لكن مكان البيت كان موجود، وإلا لم يكن ثمة بيت في ذلك الوقت. ربنا ليقيموا الصلاة، أي يأتوا بالصلاة المكتوبة ويتنفلون بالنافلة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، جعل الناس في قلوبهم يعني هوى إلى بيتك المحرم، وهذا هو الحاصل، الله المستعان.